السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. أولت شريعة الإسلام تربية الأبناء اهتماما كبيرا جدا، فقد اهتم بها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في توجيهه للصحابة الكرام ولأبناء الصحابة الكرام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ معه إلى المسجد الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، وكما في الصحيح عندما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما ثم يراه الأقرع بن حابس فيقول: أو تقبلون صبيانكم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فيغرس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحابة الكرام وفي أبناء الصحابة معنى الاهتمام بالأبناء واحتواء الأبناء والتواصل مع الأبناء. لأجل ذلك كانت هذه الحلقة بصحبة فضيلة الشيخ صلاح الأزهري من دعاة الأزهر الشريف. يا مرحبا فضيلة الشيخ،
اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا،
نورتنا
ربنا
وشرفتنا.
يحفظك والله. الله
اللهم
يبارك فيك،
آمين.
الله يكرمك.
الشيخ صلاح له جهد مشهور ما شاء الله في يعني العديد من الكتب والإصدارات التي تخص الأبناء وتربية الأبناء، إعداد شخصية المسلم والجوائز والهدايا الربانية للأبناء من مبدأ الثواب والعقاب، كيف أربي الأبناء بالثواب والعقاب، كذلك تفسير القرآن بالقصص، قص الأطفال، ما شاء الله فله مجهود جميل، وهو رجل يحمل منهجا وسطيا في مسألة تربية الأبناء. فضلت
جزاك الله
الشيخ،
خير،
اللهم أمين وإياك،
جزاك الله خير.
فضلت الشيخ صلاح، يعني كيف تنظر إلى ضرورة الارتباط، ارتباط العائلة بالأبناء، الأبوين بالأبناء، كيف ترى أثر ذلك على سلوك الأولاد مع حضرتك في الحلقة أو مع حضرتك في المسجد؟ كيف ترى أثر هذه اللحمة العائلية على الأبناء عندك في المسجد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
صلى
وسلم.
الله عليه
الحقيقة
وسلم.
دكتور أحمد، يعني أنا شايف إن موضوع التربية، تربية الأبناء، أنا بعتبره هو موضوع الساعة.
نعم.
يعني يجب، أصبح من الواجب على كل مسلم، أنا مش هقول كل أب وأم،
نعم.
كل مسلم يجب عليه المشاركة في تربية الأبناء وفي إعداد جيل من المصلحين. لأنه الأبناء اللي احنا بنتكلم معاهم دلوقتي بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، منهم اللي هيكون طبيب، منهم اللي هيكون معلم، منهم اللي هيكون مهندس، منهم اللي هي... أنا وحضرتك لما بنقعد في المجالس العامة والخاصة بنسمع الناس يشتكوا: المعلم ما بيشرحش في الفصل، طبيب في مثلا حصلت حادثة في الطريق فجرينا بسرعة على شخص بينزف على مستشفى، فالطبيب قال أنا مش هعمل أي حاجة إلا لما أخد فلوس، وغيرها وغيرها. في تاجر بيحتكر سلعة الناس عشان لما سعرها يزيد يبدأ يكسب، يطرح السلعة عشان يكسب أكتر.
نعم
يعني كمية مشاكل مهولة بيعاني منها المجتمع.
صحيح.
أنا ليا سؤال: هذا التاجر وهذا الطبيب، هذا التاجر المستغل وهذا الطبيب المستغل وهذا المعلم الذي ليس لديه ضمير، من 20 سنة كان ايه؟
كطفل.
ألم يكن طفلا
صحيح
وكان بيدخل
صحيح.
المسجد وكان بيسمع ده بيزعق له وده بيقول له اطلع بره وده ألم يكن هذا في يوم من الأيام طفلا عانى من إهمال في التربية؟ ما هو لو هو متربي صح لن يكون بهذا الحال. إذا أردنا فعلا إصلاح المجتمع على الجميع، مش الأب والأم بس، حتى لو شخص ليس لديه أبناء، حتى لو أيا كان شخص، أيا كان وظيفته، لابد أن يكون له يد ومساهمة في إعداد جيل من المصلحين. إحنا
جميل. حاجة أنا ذكرت نقطة مهمة في الشيخ، وهي أن هذا الطفل قد يكون تعرض لبعض السلبيات في تربيته أو في طفولته أثرت على سلوكه فيما بعد.
صحيح.
وذكرت مثال إذا ممكن يكون الطلب بمسجد. خلينا نكون عمليين أكثر شوية.
تمام.
فضلت الشيخ صلاح وحضرتك إمام وخطيب في وزارة الأوقاف، إمام مسجد، صح كده؟
صحيح.
فضلت الشيخ صلاح وهو يصلي بالناس أو يخطب الجمعة أو يلقي درسا داخل المسجد، فوجئ بأن الأطفال يحدثون شغبا داخل المسجد، ده
صحيح.
بيجري وده بيخطف حذاء ده وده بيلعب وده بصوت عالي، بيعمل إيه؟
المسألة فيها تفصيل من ناحية السن.
نعم
خلينا نتفق ان مستحيل طبعا سن 3 سنوات وسن 3 سنوات ونص ينفع انه يدخل المسجد، لان هو اصلا ممكن يؤذي نفسه. يعني في مرة من المرات طفل صغير جدا سن 2 ونص تقريبا واحنا بنصلي دخل يلعب في الكهرباء ويشد الفيشة بتاعت الراديو، ده ممكن اصلا يؤذي نفسه
صحيح.
وممكن يفسد في المسجد لان هو طفل صغير ما يعرفش. ولكن سن ال6 سنوات و7 سنوات، حضرتك قلت في الاول مقدمه في منتهى الروعه انه النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصطحب الحسن
صلى
والحسين.
الله عليه وسلم. نعم
اصلا يعني انا مش عارف، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مدرسه،
صلى الله عليه
والله
وسلم،
العظيم
أعظم مدرسة صلى الله
والله
عليه وسلم.
العظيم
نعم
سوف نحاسب على التقصير في دراسه شخصيه الرسول عليه الصلاه والسلام،
صلى
لان
الله عليه وسلم.
انا بقول الكلام ده وانا زعلان، لانه ازاي واحد يعترض على وجود الاطفال في المسجد وهو بيسمع في خطبه الجمعه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ساجد وطول في السجود مش عايز يزعج طفل بيلعب على ظهره.
صلى الله عليه
انا
وسلم.
انا
نعم.
مش عارف اقولها، يعني موضوع عجيب، ازاي النبي عليه الصلاه والسلام يبقى بيخطب الجمعه ويلاقي الحسن والحسين والحسين جايين فيقوم نازل من على
ينزل على المنبر،
المنبر؟
هو قائد دولة الإسلام يعني،
مش ممكن،
يسيب
ده خطبه
الخطبة
الجمعه،
وينزل.
ويروح يحتضن الحسن والحسين زي ما حضرتك قلت بالظبط. الاقرع ابن حابس يدخل يلاقي النبي عليه الصلاه والسلام بيقبل الاطفال فيقول له يعني لا نفعل هذا مع ابنائنا، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له وما الذي املكه ان كان الله قد نزع الرحمه من قلبك، من لا يرحم لا يرحم،
نعم.
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فاذا وجود الاطفال في المسجد يجب على الجميع، يجب علينا كلنا نرحب بيهم نحتضنهم نسلم
بس حضرتك
عليهم.
ذكرت هنا يا فضيلة الشيخ نقطة مهمة، وهي إن قضية من 6 7 سنوات أبدأ أخته الجامع، وده المبدأ اللي علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة
علمهم على
والسلام
7 وأدربهم على 10، يعني أنا
صحيح،
أبدأ أعلمه الصلاة على 7.
برافو،
لكن حضرتك قلت نقطة تسمح لي أختلف معاك فيها،
اتفضل.
لما قلت لا سن 3 سنين 3 سنين ونص ما خدوش المسجد. أنا أقصد إن أخذه الأب أو أخذته الأم وخدت بالها منه أو خد باله منه الأب، وهو لا يحدث شغبا ويتعلم من سلوك إمام المسجد والمصلين وقراء القرآن، أنا شايفه انطباع جميل.
هو
مش معنى إنه ياخده ال5 صلوات، ولكن على الأقل بين الحين والآخر يكون له دخول المسجد، يعرف حتى بيت ربنا سبحانه وتعالى. أنا شايفها جميلة يعني.
انا عايز اقول لك على حاجه،
نعم
الطفل غير مأمون التصرفات
صحيح.
في الغالب، في غالب الاطفال غير مأمون التصرفات، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه المهمه جدا بقى يا دكتور احمد، اللي هي يعني نقطه تربويه شويه وفيها جزء من الذكاء، كلنا حافظين الممنوع، كمل حضرتك كده،
مرغوب
الممنوع مرغوب.
صحيح صحيح.
انا لما الابن يشوفني رايح المسجد ويحاول يجي معايا اقول له هاخدك معايا ان شاء الله بعد حين، مرة تانية بعد حين، الولد كده هيتعلق بالمسجد اكتر، بخلاف ما الاب لو خد ابنه، طب هو مش عايز يروح، طب هو بيتفرج على كرتون. فدايما الممنوع مرغوب. الولاد بيتعلقوا بالكرتون ازاي؟ ان احنا بنمنعه. بيتعلقوا بالموبايل ازاي؟ احنا بنمنعه. فهي جزئية انه الطفل الغير مأمون التصرفات انت مش ضامن، ده ممكن حضرتك عارف ان المساجد فيها مبردات مياه وفيها مياه، ممكن ياخد كوباية مياه ويشرب ويمشي يروح عند الكهرباء فيحصل مشاكل وحاجات. لكن لو الطفل هادي، لو مأمون
انا اقصد
التصرفات،
هذا
لو
يعني،
لو اعتدنا منه ان
انا
هو
اقصد لا ننهى نهي كامل،
لا،
ولكن من
احنا مش
استطاع.
بنفتي طبعا، احنا مش بنفتي بحرمة او
نعم
حل،
نعم
احنا بنقول نصائح تربوية، عايزين نعود ولادنا على المسجد وهم حابين
حلو.
وهم مستمتعين في المسجد، والناس الكبيرة اللي على عيننا وراسنا، ابائنا واجدادنا اللي احنا بنحبهم منتهى الحب، لما تشوف طفل في المسجد ارجوك لازم يكون في جيبك بعض الحلويات، اي ما تشوف طفل في المسجد بدل ما يشوف الزعيق، يشوف التكشيره، يشوف التصرفات العجيبه والنرفزه والعصبيه، لا يليق. والله يا دكتور احمد موضوع مضحك، لان هو اصلا بيزعق للطفل. طب بتزعق للطفل ليه؟ عشان بيعمل شغب وصوته عالي في المسجد. امال حضرتك بتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتزعق للطفل
صحيح صحيح.
واصلا بتشتكي انه بيزعق.
نعم.
دكتور احمد احنا لو قلنا اثار عن السلف الصالح قد ايه تركيزهم في الصلاة، ده في حد من السلف الصالح في حية وقعت من سقف البيت على ابنه،
نعم.
واهل البيت قالوا الحية الحية، وهو بيصلي بعد ما صلى قال لهم والله ما خدت بالي. واحد من السلف الصالح جزء من بيته حصل فيه نار وحريق والناس داخلة خارجة بتطفي، واللي بيجيب مية واللي بيعمل، وهو بيصلي بعد ما صلى، بعد ما خلص صلاة بيبلغوه، هو ما كانش
مع ما
موجود،
شاء الله مع كثرة خشوعه يعني في هذه الصلاة
مش
هذه العبادة.
مركز مع حد تاني.
نعم
حد تاني من السلف الصالح لما يدخل البيت يسكته
نعم
هيبة له،
نعم
اول ما يدخل في الصلاة يقول لهم لو دخلت في الصلاة براحتكم، لانه اصلا مش سامعهم مع ان هم جنبه،
مع ان الاصل الانسان لا يشوش على المصلي يعني.
اكيد طبعا
نعم
ده كاساس، بس هو كأب في البيت يعني هم عهدوا منه ذلك، انه لما بيدخل بيبقى فيه هيبة شوية، فهو بيراعيهم بيقول لهم لما ادخل في الصلاة اعملوا اللي انتوا عايزينه.
طيب
الطفل اللي
احنا كده وصلنا لنقطة جميلة جدا، وهي فضلتك بتوجه اليها، وهي قضيتنا نحاول نحبب اولادنا في المسجد بقدر
جدا
الامكان، ان امام المسجد واهلنا الكبار مش مسألة حتى الحلويات أو البونبوني أو الحاجة اللي حضرتك قلتها، مش شرط عشان ما يقولش أنتوا حجرتوا علينا واسع، على الأقل الابتسامة الطيبة، على الأقل
ابتسامة
استقبال
وتسلم
الكويس
عليه.
اللي هو إنك تسلم عليه وتطبطب عليه، لأن زي ما حضرتك قلت أنا الطفل اللي هفقده دلوقتي من الجامع مش هعرف أجيبه بعدين من الشارع،
مصير، انت
بالذات لما
بتشكل
يبدأ
شخصية.
يتناول بقى الحاجات اللي الشباب بيشربوها،
صحيح،
ويبدأ يتناول الشاب والمخدرات والسجاير وما إلى آخر ذلك، مش هعرف أجيبه مرة تانية الجامع يعني.
ممكن بجهل وبدون علم، انا اسف في كلمة جهل، يعني بدون علم نسبب عقدة نفسية
صحيح
عند الطفل من المسجد بسبب موقف ممكن احنا نفسنا ما كناش نقصده، بس
نعم،
لا لازم نكون يكون نتعلم، ولو كنت فظا غليظ القلب
انفضوا من
لانفضوا
حولك.
من حولك.
طيب فضلت الشيخ هنا في نقطة حضرتك ما شاء الله بتتكلم فيها تربويا وتحافظ على الحديث فيها، وهي قضية اهتمام الأولاد أو الجلسة العائلية، الجلسة العائلية سواء كانت أسبوعية أو سواء كانت يومية أيا كانت، كيف تنظر الاهتمام؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة بنعاني منها في بعض البيوت، إما أن يكون في تفكك أسري في بعض البيوت في حالة انفصال بين الأب والأم، مش شرط انفصال يكون طلاق، أحيانا بيكون طلاق وأحيانا
انفصال
بيكون وفاة
بيسموه الانفصال
وأحيانا
النفسي.
بيكون انفصال عاطفي اللي هو
صحيح
الانفصال اللي هو في حاله وهي في حالها، هو
صحيح
بينام في غرفة وهي في غرفة، مفيش تواصل، هو شقيان في الدنيا بيقول أنا طول اليوم في الشغل وهي مركزة في البيت، لكن الأولاد شايفين ده، ده بلا شك له تأثير على الأبناء. هنا
صحيح.
حضرتك كيف تقيم قضية الجلسة العائلية التي تجمع الأبناء مع الأم والأب وأهميتها في تربية الأبناء؟
دكتور احمد، عشان نجيب الموضوع من اوله، عايز اقول اكتر سؤال بتساله، انا بعمل لقاءات كتير لاولاد اونلاين وفي المسجد عندي، اكتر سؤال بتساله من الاباء والامهات، الاولاد غلبوني، الاولاد بيصلوا بصعوبه، الاولاد بيذاكروا بصعوبه،
جميل.
الاولاد بيحفظوا القران بمنتهى الصعوبه. من ضمن الحلول اللي بنقولها يا جماعه ارجوكم المعركه دي اصلا ما تنفعش، سيدنا خالد بن الوليد في معركه مؤته انسحب،
نعم
مطلوب من الاب والاب والام ينسحبوا من المعركه دي، ما ينفعش يبقى في معركه على الصلاه والا اولادنا هيكرهوا الصلاه،
صحيح صحيح.
ما هو الولد هيلاقي نفسه مفيش مشاكل بتجيلي الا بسبب الصلاه، مفيش وجع دماغ بيجيلي الا بسبب القران.
وهنا الانسحاب ليس انسحاب للإقرار الهزيمة، ده
لا
انسحاب عشان ترجع ثاني أقوى،
دي خطه،
خطة.
دي خطه
بالظبط
بقى،
بالظبط.
خطه هننسحب يا جماعه، نبطل شويه، صلي، ذاكر، قوم اعمل كذا، طبعا والالفاظ والكلمات، لا ننسحب ونهدى شويه ونبدا بقى نعمل ونبني اهم حاجه ممكن نبنيها في التربيه، اللي هي العلاقه الايجابيه بين الاب والام وبين الابناء. انا هسال حضرتك سؤال، شخص حضرتك علاقتك بيه سيئه، هل هيقبل منك نصيحه؟
لا صحيح
ده
صحيح.
ده من البديهيات.
نعم.
انا عايز اسال كل اب وام، هل علاقتك بابنائك جيده ولا علاقه سيئه؟ لو هي علاقه جيده كده انت عملت الركن الاعظم في التربيه اللي هي
ممتاز.
الاساس، اساس نيجي بعد كده نبني بقى زي ما احنا عايزين. اما
يعني عفوا، ان حسنت العلاقة بين الأب
الاب والام
والأم مع الأبناء
والابناء
فأنت بكده قطعت نص الطريق زي ما بيقول.
نص الطريق، انت وضعت الاساس،
جميل
تقدر تبني على هذا الاساس. اما
ممتاز.
لو العلاقة سيئة، اما لو الولد بيتخنق ويتضايق لما امه تقعد تنصحه او تقعد تقوله او تكلمه او باباه او الاب يكلمه، لا بنقول للاب والام لو سمحت خطوة لورا، اسكت شوية، خد هدنة شوية، انسحب شوية، بطل شوية لمدة كام يوم بس كلمة صلي وذاكر، خلي الولاد يندهش، وهي ما هي امي ما بتقولش ليه، هو بابا، خلي بس 3 4 ايام كده هدنة، وما يكونش لا يصدر منا تجاه ابنائنا الا الكلمة الطيبة الا التصرف الحسن. بعد كده بقى نبدأ نبني من جديد علاقة ايجابية.
جميل.
من اهم الحاجات اللي المفروض نعملها هي الجلسة العائلية، الاب والام، ولو الاب مش موجود لشغل او حتى مش مقتنع باللي احنا بنقوله ايا كان، الام تحرص على ده، تجمع الاولاد، تجمعهم على ايه؟ على جلسة ممتعة وفقط،
نعم
لا يكون في هذه الجلسة الا الاستمتاع، يا اما لعبة بيلعبوها، فاكهة جميلة بياكلوها، نوع من انواع الاكلات الجميلة الولاد بيحبوها. الشرط الوحيد اللي بنبه عليه
الاستماع.
للاباء والامهات ان الجلسة دي لازم تكون ممتعة للابناء والبنات،
جميل.
والله لو هي جلسة هتقلب على نصائح، هتقلب على مواعظ، هتقلب على حتى لو كان هنقرأ قرآن، أرجوكم لا معلش، والله كل ده هيجي،
كانت دي جلسة ثانية.
والله هيجي، هيجي بحب،
نعم.
بس احنا عايزين نرسخ الأول إن الأولاد بيكونوا مستمتعين ومبسوطين بصحبة الأب والأم.
جميل.
الجلسة دي بأكد تاني فيها ألعاب معينة، فيه ألغاز، في افكار جديده، في كلام، حد عايز يقول حاجه
يعني حضرتك بتقول ابتداء يا دكتور صلاح ان الارضيه او البدايه
بالظبط
ما تكونش تعليمات، ما
بالظبط
اجيبش انا الطفل مثلا واجيب المصحف وافضل احفظه من البدايه، وان كان ده جميل بس ده ما يكونش هو البدايه،
مش
البدايه
هو
حضرتك
البداية.
تقصد بدايه تحفيزيه قبل ما انا ابدا اعلمه القران والسنه، اغرس فيه الاول العلاقه اللي بيني انا
بالظبط
واب وكاب وابناء.
بالظبط،
جميل.
هو واحنا صغيرين اتعلمنا في الدعوة الى الله. انا شفت شخص مدخن، ينفع على طول اقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا في الاول ازيك يا فلان، ايه اخبارك، عامل ايه، انا اسمي كذا، انت اسمك ايه، انا سعيد جدا ان انا شفتك،
نعم
انا والله يعني ربنا يكرمك، انت على الاسلام وده حاجة. بناء العلاقة الإيجابية، هو النبي عليه الصلاة
صلى
والسلام
الله
قبل
عليه وسلم
البعثة الكفار هم اللي كانوا مسمينه إيه؟
الصادق الأمين صلى
مش
الله
ده،
عليه وسلم.
مش ده
صحيح
ترسيخ للعلاقة
صحيح
الإيجابية في الأول،
صحيح
وبعد كده بقى وكأن ربنا بيقول لهم اللي أنتوا، مش أنا، أنتوا سميتوه الصادق الأمين جاي لكم والنبي عليه الصلاة والسلام كان في
صلى الله
منتهى الذكاء وهو بيقيم عليهم الحجة أول ما بدأ الجهر بالدعوة.
نعم
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم خلف هذا الوادي، أو مصدقي أنتم بتصدقوني ولا لا؟ هتصدقوني لو قلت، قالوا إيه بقى؟ ما جربنا عليك كذبا
نعم ما
قط.
رأينا عليه كذب قط. نعم
بالظبط.
نعم
يبقى إذا الأب والأم نصيحة، سيب أي حاجة دلوقتي أرجوك، واعمل صداقة ما بينك خلي الولد لا يأمن إنه يكلم حد في أسراره إلا الأب والأم. خلي البنت ما بتعشق وبتحب تفضفض مع الاب والام، او مع
ممتاز.
الام بس حتى لو الاب مشغول. والله العظيم انا
مع اني لا
اتعجب.
اوعي في الاب، يعني عفوا حتى
اكيد
لو الاب
اكيد
مشغول لا اوعي فيه ابدا،
انا
بالذات
بس
مع البنت كمان،
اصل انا اديت محاضرات كتير.
لان هذه البنت ان لم تجد عاطفه الحب مع الاب هي تحتاج الى رجل في حياتها،
بالظبط صحيح.
فلازم تفرغ هذه العاطفه ولازم تجد هذا
تسمع
الحضن
الكلمه
الدافئ من
الصح.
ابيها
صحيح
حتى لا تبحث عنه في خارج البيت. نعم
صحيح.
نعم
هو انا بس بقول دايما الاب والام، ولو الاب مش موجود دايما بقولها، لان سمعت كتير من الامهات الاب مش مهتم، الاب مشغول،
او
الاب
منفصل او متوفى او مسافر، ده وارد
ظروف
وارد،
كتيرة،
لكن انا اقصد الاب الموجود،
وممكن يكون موجود وكأنه مش موجود.
انا اقصد هذا الموجود لا يتوجب عليه ذلك شرعا، يعني ننصحه في الله سبحانه وتعالى. نعم
احنا بنقول ايه بقى؟ اللي بيسمعنا دلوقتي واجب عليك تعمل الكلام ده،
جميل
لو
جميل
انت اب، لو انت ام، واجب علينا نعمل الكلام ده. الاب ما ينفعش يقول اصل الام مش متعاونه معايا،
صحيح
والام
صحيح
ما ينفعش تقول اصل، ما هو الاثنين لو قعد يقولوا اصل الاخر مش متعاون مش هنعمل حاجه.
صحيح صحيح
والله العظيم انا اتعجب وسوف اظل اتعجب من موقف النبي عليه الصلاه
صلى الله عليه
والسلام
وسلم
مع الشاب اللي جاي يستاذن في الزنا.
صحيح
الموقف ده من اعجب المواقف اللي شفتها للنبي عليه الصلاه والسلام،
نعم صلى الله عليه
او
وسلم
رويت لنا ونقلت لنا. الموضوع عجيب جدا، شاب عايز يرتكب كبيرة من الكبائر،
نعم
المفروض يروح يكلم واحد صاحبه يقول له انا بفكر اعمل كذا، لكن يتضح ان صاحبه ده اللي بيرتاح يتكلم معاه هو مين؟ هو مين؟ النبي عليه الصلاة
صلى الله
والسلام.
عليه وسلم.
انا
نعم
بسأل الاب والام سؤال محرج، هل ابنك لو دماغه والشيطان ضحك عليه يجرب التدخين، هل انت مدي مساحة لابنك انه يتكلم معاك
لا طبعا
ويفضفض؟
صعب.
شوف النبي عليه الصلاة والسلام الشاب جاي يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. انا والله بستغرب الموقف ده، لانه الشاب ده كان ممكن يكلم صاحبه، كان ممكن يكلم حد من الصحابة
لكن
مثلا،
جاء لقائد دولة الإسلام يعني
قائد
يحدثه.
دولة الاسلام اللي
صحيح
وصل من الرحمة
رسول الله صلى
والحب
الله عليه وسلم. نعم
والصداقة والعلاقة الجيدة مع الناس، لدرجة ان لو شخص حابب يعمل شيء محرم يروح له. عارف حضرتك دلوقتي يقول لك عم الشيخ ده ما تقولش حاجة قدامه، هيقوم بص يعني ما تعرفش هيعمل فيك ايه.
ايوه صحيح
لكن
صحيح
الهيبة جميلة بس مش خوف. النبي عليه الصلاة والسلام
مليء، تكون مليئة بالحب يعني.
مليء، الله ينور عليك، مليء بالحب والهيبة في وقت واحد.
هو كمان هنا فضل الشيخ، لسه حتى كنت بتكلم مع دكتور محمد في حلقة أخرى في قصة هذا الشاب، ليست كمان الخطورة أو المسألة في قضية بس إنه يقول للرسول صلى الله عليه
عليه
وسلم
الصلاة والسلام.
إيذن لي بالزنا أو إيذن لي بالزنا، لا ده المعنى، معنى السؤال إن هو يريد من رسول الله صلى الله عليه
عليه
وآله
الصلاة
وصحبه
والسلام.
وسلم أن يحل له حراما، يعني مش سألت يعني أنا عاوز أعمل معصية، لا ده حلل لي المعصية،
حللها لي عشان
تغيير
أعملها.
حكم الشريعة هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بشكل صريح في القرآن.
صحيح.
فيعني الموضوع كبير، ومع ذلك زي ما حضرتك قلت يروح للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
الصلاة
استنكروا،
والسلام.
ولذلك في الحديث الصحابة قالوا مه مه، يعني
صحيح.
مستنكرين لهذا الطلب من رسول
التصرف.
الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم
فالشاهد انه الاب والام لازم نوصل بالعلاقه الايجابيه مع اولادنا للدرجه ان الولاد
في صداقة. نعم
في رغي من الولاد معانا، في كلام جميل، الولد بيفكر في كذا، الولد بيحب كذا، بيكره كذا. الجلسه العائليه ديت اللي هتتم مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع زي ما قلت وبكرر تاني، الشرط الوحيد فيها ان تكون ممتعه للاولاد. لو الام لاحظت ان الجلسه مش ممتعه توقف وتفكر تاني ازاي خلاها ممتعه، الولاد بيحبوا ايه، الولاد بيكرهوا ايه، ويبداوا عارف حرك. حتى لو هتحكي لهم قصه، لا اي حاجه فيها الزام بلاش، اي حاجه فيها الزام بلاش. القصه هتيجي بعدين، التفسير هيجي بعدين، لكن رقم واحد واثنين وعشرة ومليون الجلسة دي تكون ممتعة. طيب الام بدأت تعمل الجلسة دي وبدأت فعلا العلاقة، علاقة الولاد بيها بدأت تتحسن وترتقي.
نعم.
هنا بقى هيكون مقبول جدا ان الام تحكي قصة.
ابدأ ادخل بعد كده مرحلة تانية، ادخل بعض النصائح
بالضبط بالضبط. وانا مش عايز اقول متعصب للقصص، محب للقصص، خلينا نقولها كده، محب للقصص، لان تلت القرآن قصص، لانه القصص من اشد الاساليب تأثيرا في النفس بدليل القصص القرآني. وربنا قال في القرآن فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وربنا قال في أواخر سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء.
سبحان الله.
يعني تفصيل السعادة والنجاح في كل شيء هتلاقيها في قصص القرآن.
نعم.
القصص. فبالتالي الأم والأب بقى يكونوا أذكياء في تقديم القصص للأبناء. مش لازم الأم تمسك صفة معينة وتركز تقول قصة عن الكذب، قصة عن الكذب، ليه بتعملي كده؟ أصل الولد بيكذب فأنا عايزة إيه؟ لا، خليكي ذكية، قولي قصة عن الكذب، بعد كده قصة عن الشجاعة، وكده كده الفضائل ينادي بعضها بعضا.
جميل.
الشجاع هيكون صادق ما هو اصل هو في صفات بيبقى متلازمه كده. يعني الجبان طبيعي جدا يكذب، ما هو خايف. الشجاع طبيعي جدا يبقى صادق لانه ما بيخافش. فبالتالي الام لازم تكون ذكيه في تقديم القصص وتشوف الولاد ايه الحاجه اللي هم حابينها وتقدم اللي هي عايزاه في هذا الشيء. الولاد بيحبوا القصص. الام ما عندهاش مهاره لحكي القصص، ودي بقى الجلسه الثانيه بقى. مش احنا قلنا خلي كل حاجة بعدين، اهم حاجة العلاقة الايجابية. لازم يكون للولاد لقاء ديني مرة في الاسبوع ده على الاقل.
جميل جميل.
والله العظيم انا بقول الكلام ده وانا زعلان، لانه الصحابة كانوا يوميا بيتعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وحضرتك عارف والمشاهدين اكيد سمعوها. سيدنا عمر كان بيعمل ايه عشان يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان بيروح شغله يوم ويسيب صديقه يلازم الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم ده.
نعم.
بالليل يتقابله، سمعت ايه النهاردة من النبي عليه الصلاة والسلام، فيتعلم. تاني يوم يبدله الصديق ده، يروح شغله وسيدنا عمر يلازم. يبقى اذا مرة واحدة في الاسبوع دي قليل جدا، بس احنا بنقول على الاقل بداية. لازم يكون فيه لقاء ديني. والله العظيم انا بقول الكلام ده لاخواني من الائمة والدعاة، ارجوكم ده المفروض يكون حاجة موجودة في كل مساجد المسلمين. أنا الحمد لله حريص عليها من 15 سنة.
ما شاء الله.
بعد خطبة الجمعة الولاد بيتجمعوا، بعرف طبعا قبلها إن في لقاء للأولاد بعد صلاة الجمعة، بيتجمعوا بيكون فيه قصة، وبحرص إنها تكون قصة. أنا قادر أقول تفسير وقادر أقول أحاديث، لكن أنا حريص على القصة. إن الولد هيجي لي مرة واحدة في الأسبوع، فعايز أؤثر في شخصيته. أقول له قصة عن من قصص الأنبياء، قصة من قصص الصحابة، من قصص النبي عليه الصلاة والسلام، اللي تؤسس في شخصيتهم محبة الله سبحانه وتعالى، الصدق، الأمانة. لازم يكون بار بوالديه، لازم يكون حسن الخلق، لازم يحافظ على مذاكرته. اللي أنا بقوله ده قصص.
نعم.
مش تعليمات، قصص عن العلم عشان المذاكرة. قصص. والكتاب اللي حضرتك أشرت إليه إعداد شخصية المسلم، أنا عامل كده
ما شاء الله.
أهم صفة ينبغي أن المسلم بشكل عام والأولاد بشكل خاص يتصفوا بيها إيه هي؟ العلاقة الجيدة والقوية ومحبة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
المسلم والابن لو حب ربنا سبحانه وتعالى هيصلي عن حب، هيذاكر لأنه بيعتبر أن دي عبادة بقى.
نعم.
المذاكرة عبادة عن حب. الصدق هيقول الصدق، هيحرص على كل الفضائل لأنه حب ربنا خلاص. فأول حاجة جمعت عليها قصص محبة الله سبحانه وتعالى.
جميل.
بعد كده الصدق، هتلاقي 19 قصص من قصص الأنبياء والصحابة عن الصدق.
القصص دي فضلت شيخ، يعني أثناء جلسة حضرتك ما شاء الله حاجة بتقول لي من 15 سنة وأنت تحافظ على جلسة ما بعد خطبة الجمعة مع الأطفال
صحيح
أبناء المسلمين، تجمعوا.
الحمد لله
ما شاء الله الأطفال محافظة، يعني
جدا،
محافظين.
ده بيعشقوا الجلسة ديت، لأنه ودي برضو من فضل ربنا
لا
بلاقي جمهور المسجد قاعد يسمع كمان،
ما
ودي
شاء
حاجة
الله.
بتفرحني
كم
جدا.
طفل مثلا يقعد مع حضرتك بعد الصلاة؟
35
اللهم
40
بارك، ما
مثلا.
شاء الله ما شاء الله. وال 45 ما شاء الله متعلقين بالجلسة وبيحبوها كل
جدا
أسبوع،
جدا
وأهل المسجد سعداء بيها.
جدا.
ده سؤال، ده نداء مهم ورسالة مهمة أنا بوجهها من هذا المنبر لإخواننا الدعاة، إخواننا الدعاة والخطباء في المساجد. الدور اللي بيعمله فضيلة الشيخ صلاح، وهو رجل أزهري إمام وخطيب في الأوقاف، وما شاء الله له دور تربوي جميل، يجي بعد صلاة الجمعة يخطب جمعته ويجمع أبناء المسلمين حوله. ده مش هو اللقاء الوحيد، أكيد في لقاء على مدار الأسبوع
كل جمعة، كل
كل
جمعة
جمعة، بالإضافة
ثابت
لوسط الأسبوع فيه دروس، فيه تعليم قرآن، فيه ما شابه يعني.
أكيد، تحفيظ القرآن مستمر،
نعم،
لكن كل
لكن
جمعة
الجلسة الودية
خلاص
دي اللي مليئة بالقصة الجميلة أو بالطرفة اللي ممكن توزع فيها حاجة حلوة أو توزع
بالظبط.
فيها حاجة للأولاد يفرحوا بيها، مهم جدا إن إمام المسجد يقرب كمان من الأولاد. إحنا زي ما بنقول الأب والأم عليهم مسؤولية كبيرة جدا أمام ربنا سبحانه وتعالى، كذلك هذا الداعية، كذلك أنا هنا في هذه القناة، نحن في هذه القناة، في قناة الندى الفضائية، والله العظيم ما قدمنا هذا المحتوى، ما التقينا بفضيلة الشيخ صلاح وقبله الشيخ فلان والدكتور فلان والدكتور فلان، وما عملنا برنامج كذا وكذا، إلا انطلاقا من هذه المسؤولية. احنا على مسؤولية قدام ربنا سبحانه وتعالى سنسأل عنها، لأن في أم كريمة بتشوفنا، في أب فاضل بيشوفنا، فلما أنا أذكر هذا الأب الفاضل وأذكر هذه الأم الفاضلة بهذه التعليمات الربانية وهذا الكلام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنا أؤدي الواجب اللي عليا. فعشان كده إخواننا الدعاة اهتموا بهذه العلاقة مع الأبناء، واهتموا بالنقطة اللي أشار إليها فضيلة الشيخ صلاح في بداية الحلقة، بلاش تكرهوا أولادنا في الجامع، بلاش تطردوهم من المسجد. آبائنا الكرام اللي بيقعدوا في آخر الجامع في الكنبة اللي ورا في الغالب، ولما يدخل الأولاد يشتموهم أو يتطاولوا عليهم، يا آبائنا الكرام أنتوا كده بتعملوا مشكلة كبيرة جدا، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
ومحدش قال إن نسيب الأولاد يبوظوا الجامع، لا أبدا، وحتى الشيخ قال لا إحنا نفهم ونربي ونوجه ونوعي، لكن الخطر الكبير جدا ان انا اطرد الولد او اقسو عليه او اشتمه او اسبه، فبعد كده يتحول الى الشارع او يتحول الى التليفون، وبعدها نصل لمرحله ما نقدرش نجيبه تاني او ما نعرفش نجيبه تاني للاسف الشديد، يصل لمرحله المخدرات او الشابو او الادمان او الالحاد او حتى الانحراف الاخلاقي او السلوكي، ما تعرفش ترجعه بيت ربنا تاني الا اذا شاء الله سبحانه وتعالى. شيخ صلاح، قضيه
صحيح.
تزكية الأبناء،
أمين.
يعني المشاهد الكريم ممكن يقول فضيلة الشيخ صلاح تكلم في مسألة إن أنا أعمل جلسة مع الأولاد أسبوعية، إن أنا أحاول أقص قصة، إن أنا أحاول أحفز وأعاقب وأثيب وما شابه، كيف أزكي الأبناء؟ لأن كثير من الآباء يا فضيلة الشيخ بيتجه إلى اتجاه إن أنا أشبع رغبة الأبناء من الناحية الدنيوية، بجيب لبس كويس،
لبس
بجيب شرب، بفرغ، بفسح، بعمل، لكن من ناحية علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى مش بتكون من الأولويات.
ده
كيف
للأسف.
هنا كيف هنا أزكي أبنائي من الناحية الدينية ومن ناحية قربهم لربنا سبحانه وتعالى؟
ده سؤال في منتهى الأهمية،
نعم.
واسمح لي كل اللي بيسمعوني دلوقتي وإن كان فيه متخصص في التربية هيتفق معايا،
نعم.
ما من أحد حاضر أو اهتم بمجال التربية إلا وأدرك هذه الحقيقة، إن المشكلة ليست في الأبناء، المشكلة في الآباء والأمهات. في كلمة جميلة سمعتها من الدكتور عبد الرحمن منصور،
نعم.
هو المعنى معروف بس التعبير هو اللي جديد وجميل. أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون. ربنا سبحانه وتعالى مدينا جوهرة.
نعم.
احنا بكل أسف وبكل علم وبحرص زيادة عن اللزوم، وأكيد كلنا بنحب أولادنا، بس بشكل غير متعمد بنأذي أولادنا بأساليبنا، بنخلوهم يكرهوا الصلاة. تبص تلاقي الولد نزل، انزل صلي. طب يا ماما انزل صلي، بقول لك انت، انا مش عايز اقول الكلام اللي بيقوله، انت يا استاذ، انت، انا كده مؤدب جدا،
نعم.
الالفاظ كتيره جدا في البيوت، انت اللي ما بتسمعش، انت مش سامع الاذان، انزل صلي.
هو بس خليني فضلت الشيخ هنا يعني الفت النظر الى نوعين من الناس، لان ما شاء الله عشان حضرتك في المسجد فبتحتك بهذه النوعيه، في نوعيه تانية وهي الاكبر، ليه مش بتسال اصلا ولا تقول صلي؟
دي بقى مشكله.
يعني عفوا، اصل دي النوعيه الاكبر، ده السواد الاعظم اللي هو اصلا ما بيقولش، اللي هو مكبر دماغه، اللي هو الاب والام، ابنها نايم، ابنها نزل صلى ما صلاش، مش فارقه معاها.
دي
فهذا هو
مشكلة،
السواد الاعظم. يعني انا
دي
اقصد
مشكلة
مش عاوز اوجه نصيحه للطرف ده، بس في طرف
للجميع.
تاني مش في دماغه اصلا،
للجميع. عشان
نعم
كده بقول لحضرتك ان الاب والام لازم يزكوا انفسهم اولا،
نعم
اللي هو المبدأ اللي بيسميه علماء التربية تربية المربي، ان المربي نفسه يكون بيتزكى
يكون قدوة،
بينمو
يكون قدوة.
يكون قدوة
صحيح
بالظبط،
صحيح
ان هو يكون بيحاول يتقرب الى الله كل يوم حاجة، كل يوم خطوة بيحسن. ما لو ما بيصليش طبعا يصلي، زي ما حضرتك
نعم
قلت في ناس ما بتصليش، اباء وامهات، وفي
صحيح
امهات بعيدة عن الصلاة، وفي امهات واباء
لا، وحتى في اللي بيصلي بس مش
في
مكبر دماغهم
تقصير.
من الاولاد، يعني
لا دي
عفوا في اب وام بيصلوا بس مش بيقول لاولادهم صلوا.
ما احنا هنا بنقول ايه بقى، ان الاب والام لازم الولاد يلاحظوا قد ايه الاب والام بيتزكوا
صحيح
بينموا
صحيح
من الناحيه الدينيه ومن الناحيه الدنيويه، ان الاب والام بيحافظوا على الصلاه. الاب النهارده مثلا مش بيحافظ على دروس العلم، عايزين الولاد يشوفوا ويلاحظوا ان الاب بدا يحرص على دروس العلم،
بدأ يقرأ قرآن مثلا، بدأ
بدأ
يصلي.
يستضيف في بيته رفقة الصالحة والصحبة الصالحة،
نعم
وبدأ هو ياخد ولاده ويزور أصدقاء صالحين، بدأ فيه تطورات وفيه تغيرات. فالولاد لما يلاحظوا ده على الأب والأم تلقائيا بيعملوا زي الأب والأم، لأن هم أساسا مين قدامهم؟ الطفل لما بيفتح عينيه أول حاجة بيشوفها الأب والأم،
نعم
فلازم الأب والأم يكونوا قدوة للأولاد،
صحيح
وده أسلوب بديع من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
بالله عليك، هو مش سهل جدا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة اعملوا كذا؟
نعم
سهلة،
صحيح صحيح
لكن لا، يدخل شهر شعبان يجيبوا تمر، الصحابة يجيبوا تمر، يا رسول الله كل تمر، يقول لهم إني صائم.
صلى الله عليه
تاني
وسلم.
يوم إني صائم، تالت
نعم
يوم يا رسول الله إن في شهر شعبان ترفع الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي
الله
وأنا
أكبر.
صائم. طب ما تقول لهم، لا ما هم هيلاحظوه وهيعملوا زيه. طب ما تقول لهم بدري شوية، لا ده أسلوب من أساليب التربية، إن خلي ولادي يلاحظوا عليا. عشان كده بقول لكل أب وأم، خلي ولادك يشوفوك في موقف مستفز وأنت هادئ،
نعم
خلي ولادك يشوفوك وأنت تتعرض مثلا للسب وأنت لا ترد وتقول ما منعني عن الرد إلا تقوى الله سبحانه وتعالى.
نعم نعم
والله العظيم ده أفضل من مليون موعظة ومليون درس عن
ان انا
الحسن
يشوف
الخلق.
السلوك بنفسه بعينه
بالظبط
الفعل، يعني حتى كان يعني البعض بيقول ان التربية بالفعل اعظم من 1000 قول.
بالظبط
ان انا اشوف الاب اللي هو عاوز ابنه يصلي وهو تارك للصلاة، كيف سيصلي الولد شايف هو ما بيصليش؟
صحيح
او عفوا الولد الاب الذي يكذب
مثلا
وعاوز ابنه يكون صادق، ما هو الاب شايف، الولد شايف ابوه
صحيح
لما واحد بيخبط على الباب يقول له روح قول له ابوك مش قاعد او بابا
صحيح
مش قاعد،
مش
مش
موجود.
موجود، وكبر حضرتك، فيطلع الولد يقول له بابا مش موجود، وهو الولد شايف ان الاب موجود. ما هو هنا كده الولد بيترسخ في ذهنه ان هذا الاب كذاب وليس بقدوة يعني.
وبيعمل كده لما يكبر، بيعمل زي يعني خلاص هو اتطبع على كده وبيعمل كده لما يكبر، وبيكون الموضوع صعب جدا انه
صحيح
يغير السلوك ده.
صحيح صحيح.
فبالتالي بنقول لكل اب وام، لا مفر لا مفر من ان الاب والام يزكوا انفسهم.
نعم
انا بقول كلمة ممكن تكون صعبة شوية بس انا اسف، دي مسؤولية ولازم نقولها. الاب والام الذي يهمل تربية ابنائه يتعاون دون ان يدري مع اليهود. ليه؟ لأنه أهمل تربية جيل، هذا الجيل بعد كده هو اللي هي
صحيح.
المفروض عليه مهمة إصلاح الأمة،
نعم.
مهمة قيادة هذه الأمة في مجالات الحياة المختلفة. فبالتالي كل أب وأم، ودي من النصايح الغالية جدا. طبعا حضرتك عارف إنه التربية مش في حلقة ولا 10 ولا 20،
نعم نعم صحيح.
عشان
محتاجة
كده
برامج.
من النصائح اللي هي غالية جدا بقولها على عجالة عشان الأب والأم بقى ياخدوها ويعملوا بيها على مدار السنوات القادمة.
نعم.
لازم الأب والأم يحرصوا يوميا على الاستماع لمحاضرات التربية للمتخصصين. كل يوم اسمع ولو حلقة واحدة، ولو فيديو واحد مدته 5 دقائق، وعلماء التربية، ومش التربية بس، علماء في جميع التخصصات متوفرين على يوتيوب مجانا.
نعم.
اقدر اسمع واتعلم اي شيء. فنستخدم الموضوع ده، لازم الاب والام يسمعوا. انا لغاية النهاردة بتعلم وهفضل لغاية بكرة
صحيح
بتعلم.
صحيح.
اعلم اهل
وما
الارض.
اوتيتم من العلم الا قليلا
صحيح.
يعني.
اعلم اهل الارض بالتربية، هيفضل لغاية لما يموت بيتطور
صحيح.
ويتعلم الجديد عن التربية اللي هو اصلا اعلم واحد فيها.
نعم.
فبالتالي كل اب وام، انا وجهة نظري حاجتين لازم نسمع فيهم يوميا، زي ما بناكل اكل يوميا وبنشرب مية يوميا، لازم، ما هو الامام احمد قال حاجتنا الى العلم مثل حاجتنا الى الهواء،
نعم، أو للطعام والشراب،
الى
نعم، أو
الطعام
أكثر من
والشراب.
الطعام والشراب، نعم.
تربية الأبناء وتزكية النفس. يسموها بقى التطوير الشخصي، يسموها التنمية البشرية،
اه
يسموها ايا كان يسموها ازاي. المهم اللي يهمني في الموضوع بعدا عن اي مصطلحات او نصب بيتم في بعض المجالات، لكن اللي يهمني مجال معين، ازاي
صح
اطور شخصيتي،
مم.
ازاي اتخلص من عيوبي، ازاي احسن مميزاتي. التزكية دي بالله عليك يا دكتور احمد، التزكية دي في اوجب منها ان انا اصلي ان انا مقصر في الصلاة لازم بكرة اكون احسن. طب بدأت أصلي الصلوات الخمس، إزاي يعني أحسن التحسن المستمر؟ يبقى إزاي أتخلص من عيوبي وأطور مميزاتي؟
نعم
والجانب ده ربنا سبحانه وتعالى أكد عليه في القرآن، أطول قسم في القرآن، أطول قسم في القرآن كان على التزكية، إن ربنا بيقول إنه أفلح من تزكى، لن يفلح
نعم
إنسان إلا إذا تزكى.
لا، وقد أفلح من زكاها وقد
عد
خاب من
معايا كده،
دساها. نعم
والشمس، ربنا بيقسم بالشمس وضحاها والقمر
القمر
إذا
إذا
تلاها،
تلاه. نعم
11 قسم متتالي إنه مش هيفلح أي إنسان إلا
أفلح
إذا
من
تزكى.
زكاها وقد خاب من دساها.
قد
نعم
أفلح من زكاها، يعني من زكى نفسه، وقد خاب من دساها.
نعم
اللي يزكي نفسه هيفلح. آباء وأمهات كتير أقول له اسمع محاضرة عن التربية، والله الدنيا ومشغول وكذا. طب عارف حضرتك الناس عايزين إيه؟ عايزين نتيجة من غير فعل، ثمرة من غير جهد، وده مش هيحصل.
صحيح
لازم التعلم، ولازم هو حضرتك بتجيب فلوس من غير جهد، مش لازم تطلع وتشتغل
اشتغل.
وتأسس
صحيح
مشروع،
صحيح صحيح
ولو حصل تقصير قد كده بيسمع على
طبعا
الدخل
طبعا.
وبتحاول تحسن كل يوم
فما
كذلك.
بالك بقى بأعظم مشروع في حياتك، أو مشروع
بالظبط.
اللي هو أبنائك، مشروع
والله
الحياة.
حضرتك فكرتني بجملة أنا هقولها. يعني
نعم
في يوم من الأيام كنت بتفرج على قناة رياضية، لقيت لاعب كرة سابق،
هيقول لك الشيوخ بيتفرجوا على القنوات الرياضية
أحيانا لاعب كرة
بتلعب
سابق.
كورة كمان يا فضل الشيخ.
للأسف لا، كنت بلعب،
كويس.
كنت بروح الجيم من سنتين كده،
نعم
فارجع تاني ان شاء الله.
إن شاء الله.
والرياضة مهمة جدا يا جماعة،
نعم
والمحافظة على الاكل الصحي مهمة جدا، وخلي ولادنا يشوفونا بنلعب رياضة ويشوفونا بنحافظ على الاكل الصحي عشان يعملوا
كويس
زينا.
صحيح.
انا في المسجد بلاقي الولاد احيانا جايبين معاهم اكياس من الحاجات اللي بتتباع، مش عايز اقول اسمها، ضارة جدا، وكل الاطباء بيحذروا من الحاجات ديت، الاكلات السريعة والحاجات اللي عليها
صحيح
مكسرات الطعم
نعم
والرائحة.
نعم
المهم لاعب الكرة السابق قال كلمة والله العظيم وجعتني وجع، يعني مش ممكن. لاعب الكرة السابق ابنه طالع لاعب كرة سنه 18 19 سنة، ابنه ده يعني مهارة عالية جدا،
نعم
فالمذيع بيقول له يا كابتن، طبعا الابن اللاعب الصغير ده هيروح اسبانيا الدوري الاسباني
نعم
فترة بيسموها فترة المعايشة، فبيقول له يا كابتن اديله بقى كورسات في اللغه الانجليزيه واللغه الاسبانيه علشان يروح يعرف يتعامل. قال له انا مديله الكلام ده من زمان، انا ابني ده هو مشروع عمري. يا نهار ابيض، في الكوره وبيقول ابني مشروع، اللي هي في الاول وفي الاخر لعب.
نعم.
والله العظيم موضوع يزعل. انا عايز ابني يطلع طبيب، يبقى مشروع عمرك انه يطلع يحمل هم اصلاح
وعلى
المنظومه
فكرة
الصحيه في بلاد
احنا في
المسلمين.
بينا كده يعني من اخواننا ومن اقاربنا كمان، لو دورت حضرتك حواليك هتلاقي هو ده همه فعلا. يعني في للاسف الشديد من يكون همه ان ابنه يكون لاعب كرة مشهور، او حتى يكون مغني مشهور، او حتى بيجيب احيانا ده. يعني انا احد الاباء كنت في مرة يعني في لقاء من اللقاءات اتكلمت عن خطورة المهرجانات اللي بنشوفها، او مش بنشوفها الحمد لله، لكن بتجيلنا بين حين الاخر
موجودة للأسف.
موجودة. فاحد الاباء قال لي ده، انا بعد كلمني قال لي بعد شفت الحلقة دي الموضوع كان بالنسبة لي يعني انا شايفه عادي جدا، لدرجة ان انا كنت اجيب ابني اقول له اسمع فلان، فلان ده بتاع مهرجانات مغني، اقول له شوف معاه كام عربية، شوف معاه فيلا فين وفين وفين، حاول تتعلم تبقى زيه.
والله بيحضرني الآية اللي بتقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا
يرى.
يرى، ومن
نعم
يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
صحيح
الأب اللي حضرتك بتقول عليه ده لا يلومن إلا نفسه،
نعم
لما الابن ده يحقق حلمه فعلا ويوصل،
أسأل الله
ولكن
لا يحقق ذلك ونهديه
أتمنى
يا رب.
أتمنى
اللهم
ولكن
آمين.
يتنكر للأب والأم ويدخل
صحيح
في
صحيح صحيح.
طرق سيئة
أنا
جدا.
أقصد أن فضلت الشيخ المثال ده حضرتك بتقوله ده موجود أصلا، ده ممكن أقول لك مثال بتاع الكورة ده محترم، لو عاوز ابنه يتعلم الرياضة ده محترم جدا، لكن فكرة أن هو لا يشغله أبدا أبدا انه ابنه سيحافظ على الصلاه ولا لا، هل سيحفظ قران ولا لا، هل هيدخل الجنه ولا لا، هل سيرضي الله، هل هيكون شافع له يوم القيامه ولا لا، هل يكون في ميزان عمله الصالح كانه ولا انه من سعيه ولا لا. دي مشكله كبيره. انا عاوز اختم بسؤال مهم في الحلقه يا فضل الشيخ، وهي قضيه ازاي نخلي اولادنا يسمعوا كلامنا لا سيما في اعمال الطاعه.
ده سؤال مهم جدا وجميل جدا.
نعم الله يكرمك.
احنا كده اسسنا العلاقة الايجابية.
نعم.
نيجي بقى لما بعد العلاقة الايجابية. اول حاجة اسلوب النداء. انا حضرتك قلت الائمة والخطباء يعملوا لقاءات، ايوة، ومن ضمن الحاجات اللي يعملوها توزيع الحلويات والكلمة، الكلمة الطيبة. ولد بيسلم عليه يقول لي اسم اياد، الدكتور اياد، ازيك
ما
يا
شاء الله.
حبيبي.
نعم.
النداء اسلوب الكلمه. بالله عليك، ربنا نادى علينا في القران بايه؟ دايما دايما يا
يا
ايها
عباد.
الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا.
نعم.
مع ان احنا لم نرتقي بعد الى الدرجه الايمانيه التي ترضي الله، يعني ما وصلناش،
لكن
ولكن
تكريم من الله
تشجيعا
للمؤمنين. نعم.
وتحفيزا، يا ايها الذين امنوا. يبقى اذا اسلوب النداء، بالله عليكم الاباء والامهات بلاش الكلام بقى يا حيوان، يا اللي مش بتفهم، يا اللي مش عارف ايه، كلام صعب جدا.
نعم.
هو اساسا لو بتنادي على اي حد لا، يعني لا يجوز، يعني ما هو
صحيح.
هو الابن ساعتها لو ما ردش حقه، ما هو
وخلق المسلم، ليس المسلم بالسباب ولا
ولا
اللعان
اللعان
ولا
ولا
الشتام
الفاحش
ولا
ولا
الفاحش
البذيء،
البذيء، ليس من اخلاق
صحيح.
الاسلام يعني.
يبقى
نعم.
نتعلم من القران اسلوب النداء.
جميل.
رقم اتنين، نتعلم من اسلوب من اساليب النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى
وانا
الله
قلت
عليه
وبقولها
وسلم.
تاني، والله هنتحاسب على التقصير في حق النبي عليه الصلاه والسلام ودراسه اساليبه وطرقه وشخصيته، لانه نموذج. نموذج نقل ناس من بيعبدوا اصنام ويشربوا الخمور لقاده العالم.
صحيح صحيح.
النقله دي مش سهله، النقله دي مش حاجه تعدي عليها، ما ينفعش،
نعم.
لازم دراسه. من اساليب النبي عليه الصلاه والسلام السؤال التعليمي.
صلى الله عليه
من
وسلم.
عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يباشر بالنصح كده، وإنما بيعمل أساليب في منتهى الإبداع والروعة.
نعم.
فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة إيه؟ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ تحب أقول لكم حاجة ربنا بيرفع به ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع به؟ قالوا بلى يا رسول الله. هم أصبحوا في حالة من التشوق، هم اللي طالبين عايزين يسمعوا. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره،
نعم،
وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يبقى الأسلوب الأول أسلوب النداء، لازم يكون أسلوب محبب للأبناء.
نعم.
الأسلوب الثاني أسلوب السؤال التعليمي. تحب أقول لك على حاجة لو عملتها، وحاجة سهلة جدا مش هتاخد منك 30 ثانية، لو عملتها شوف الجايزة قد إيه. هتتفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاء. الابن يستغرب، معقولة حاجة صغيرة نخلي أبواب الجنة؟ إنك تتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم.
بنتي سمية وهي صغيرة شرحت لها الحديث ده، قلت لها لو توضيت وضوء صحيح هتاخدي جايزة. فجريت على الأم بسرعة تقول لها: يا ماما شايفة الشباك
كم
ده؟
سنة سمية؟
حاليا 11.
ما شاء الله، اللهم بارك،
بس
ربنا
كان
يحفظها
الكلام ده وهي سن
وإخواتها
6 سنوات
يا رب.
تقريبا. قلت لها قلت لها: شايفة الباب ده لما بيتفتح كده؟ قالت لي: اه. قلت لها: كذلك في الجنة، لما تيجي تدخلي الجنة أبواب الجنة هتتفتح الثمانية، تدخلي من الباب اللي يعجبك، بس اعملي حاجة واحدة بس، تتوضي وضوء صحيح وفيه احسان في الوضوء واتقان،
ما شاء الله،
وتقول الدعاء ده بعد الوضوء. والكتاب اللي حضرتك اشرت اليه، الكتاب الثالث،
نعم،
اصغر كتاب فيهم، الجوائز والهدايا الربانيه.
جميل.
فكرته كده ان انا مجمع الاحاديث عشان الاباء والامهات اللي عايزين يشرحوا لاولادهم، او الائمه اللي عايزين يشرحوا الاطفال، عايز تشرح للاولاد جوائز الصلاه. مجمع الاحاديث اللي بتبين فضل الصلاه كجوائز. مثلا
يعني
عايز
الجوائز الهدايا الربانيه دي، انا كنت فاكره الجوائز اللي ممكن يقدمها المربي للأبناء،
ما هي
الجوائز العينية،
دي جوائز بقى نبوية
دي جوائز
عليه
ربانية.
الصلاة والسلام، وجوائز
جميل
ربانية
جميل جميل
بالظبط.
المعنى. يعني أنا لما شفت هذا الكتاب وغلافه حتى جميل، يعني عليه أولاد المسلمين يعني في هذه الصورة، الجوائز والهدايا الربانية، فأنا فهمتها إزاي فضيلة الشيخ صلاح كتب الكتاب للمربين والمعلمين إزاي يعطوا الجوائز، مبدأ الثواب العقاب. طلعت لا، الجوائز الربانية دي الجوائز التي ذكرها الله في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه
بالظبط
وسلم في السنة لتحفيز الأبناء. جميل جميل.
بالظبط بالظبط. لا انا جربت الموضوع ده مع الولاد وبيؤتي بنتائج في منتهى الروعه. يبقى كده قلنا اسلوب النداء،
نعم،
اسلوب السؤال التعليمي، اسلوب التحفيز. النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام: من
الله
اصبح اليوم منكم صائما؟
نعم. من اصبح من
كله
زارنكم
سكت.
يوم، نعم،
ابو بكر:
مريضة.
انا يا رسول الله. من عاد اليوم، من تبع اليوم منكم جنازه؟ قاعد يسال اسئله. بقول للاباء والامهات والولاد اللي معايا في المسجد، طلبت منهم يعملوها، اسمها جدول التحفيز.
نعم.
فكرته عشان نقدر نتخيلها بسهوله، شبه جدول الحصص بتاع المدارس.
نعم.
بنلاقي جدول الحصص مكتوب السبت، الحد، الاثنين، لغايه الجمعه، وبالعرض الحصه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه. الجدول هو هو، بس بنشيل كلمة الحصة الأولى نحط الصلاة، كلمة الحصة الثانية بنكتب القرآن،
جميل.
كلمة الحصة الثالثة بنكتب المذاكرة، الحصة الرابعة بنكتب السلوكيات، ويجي بنعلم الولاد المراقبة. إزاي الجدول ده معاك يا حبيبي؟ تعالى بالليل اسأل نفسك، أنا صليت النهاردة صلوات الخمس؟ آه. اعمل علامة صح يوم السبت بالليل على الصلاة في اليوم ده.
نعم.
أنا النهاردة قرأت قرآن؟ لا، سيبها فاضية. أنا النهاردة ذاكرت؟ آه، اعمل علامة صح. كل يوم اعمل كده. الولاد لسه الجمعة اللي فاتت والله قالوا لي يا شيخ ما ممكن ولدي يعمل كله صح وهو ما عملش. بقول لهم مين اللي شايفه؟
ربنا.
ربنا، هو حر
مطلع
خلاص.
عليه. نعم،
وبنعمل جوائز للولاد وعايز
جميلة
ابشر.
الفكرة. وإن كان طبعا بعض علمائنا يعني يتكلم فيها من ناحية إنها قد تكون مخالفة للسنة في طريقتها، لكن يعني
كتحفيز
البعض أجازها من ناحية التحفيز، وإنها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا،
لا لا،
وهي ليست يعني
هي كنوع من انواع محاسبة النفس. حتى احنا ككبار الواحد عايز كل يوم يجي يحاسب نفسه
نعم.
فيبص في الجدول، انا النهارده صليت على النبي عليه الصلاة والسلام 100
الله
مرة
عليه وسلم.
نسيت، خلاص هسيبها ايه، فيعمل مكافأة
جميلة
او
جميلة. نعم.
يعني كنوع من انواع المحاسبة
واصل
والتحفيز.
فكرة يا دكتور ان الاب والام يحاولوا يربطوا الابناء بالله سبحانه وتعالى بهذه الجداول، دي فكرة في غاية الاهمية والخطورة،
جميلة،
ان انا اربط قلب الطفل بالله من صغره.
صحيح،
انا كده بحميه، انا كده بعمل له وقاية، ان انا كده بحافظ عليه، لان هو يكبر بعد ان يكبر مش هيتجه بقى الاتجاهات السيئة او الاتجاهات المنحرفة،
محصنة،
يبدأ يتذكر ربنا سبحانه وتعالى، الله رقيب
صحيح.
عليه سبحانه وتعالى.
بس في تنبيه اخير لو في وقت،
نعم،
معلش،
اتفضل اتفضل. نعم.
بعض الاباء والامهات بيستخدموا الجدول ده زي سيف مسلط على رقاب الولاد. انت النهارده ما صليتش، طب والله الجدول هنتحاسب عنه النهارده. لا،
نعم.
خلي الولاد يحبوه. عشان كده بقول للاب والام اعملوا الجدول للولاد، بس قبل الجدول اسال ابنك،
نعم.
انا انت ليك جايزه عندي يوم الخميس، تحب تكون مبلغ من المال ولا تلعب مثلا مع اصحابك ولا ايس كريم ولا ايا كان؟ تحب جايزتك يا بابا؟ طب يعني ايه ايه المقابل يعني؟ مالكش دعوه، قول بس ايه الجايزه اللي انت تحب تاخدها اخر الاسبوع؟ احب اخد مبلغ من المال. جميل جدا. ويبدا يرسم الجدول. ايه ده يا بابا؟ استنى بس، يرسم الجدول. الجدول ده لو جبت فيه درجات كويسه الجايزه اللي اتفقنا عليها هتاخدها. وخد الجدول في ايدك، انا اثق ان انت هتعمل الصح، هتراقب الله، مش هتعمل صح الا لو انت عملت فعلا. فالولد يشعر بالثقه بالنفس. هو النبي عليه الصلاه والسلام، دايما بسال السؤال ده، النبي عليه الصلاه والسلام عمرك سمعت انه عين مخبرين يشوفوا مين اللي بيتاخر عن الصلاه؟ مين اللي بيتكلم عليا من ورايا؟ مين اللي عمرك سمعت كده؟
لا،
ولا سايب الناس يراقبون الله عز وجل؟ هي دي الثقه.
رغم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يراقب ده في الصحابه،
عليه
يقول
الصلاه
نعم
والسلام
العبد عبد الله لو كان
لو كان
يقوم من
يقوم من
الليل،
الليل،
يعني
صحيح،
كان يراقب ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
فضيله الشيخ صلاح الدين الازهري، جهد مشكور
ربنا
في
يحفظك،
تربيتك لابناء المسلمين، اصلا
شكرا،
يصيبك عليه
الله
وان
يكرمك،
يجعله في ميزان حسناتك، وان يستمر هذا العطاء
اللهم آمين،
وان ينفع
اللهم
بك
آمين،
اينما حللت.
اللهم آمين، ربنا يحفظك
وشرفتنا
والله،
ونورتنا في قناه
شرف ليا
الندى،
والله،
وان شاء الله نشرف ونسعد بك في مرات اخرى باذن
بإذن
الله.
الله،
ان
شرف
شاء الله.
ليا والله،
اللهم
ربنا
امين.
يحفظك والله،
كل الشكر والتقدير لفضيله الدكتور صلاح الدين حسن الازهري من علماء الأزهر الشريف، شكر الله لكم يا سيدنا.
جزاكم الله خير، ربنا
في
يحفظك.
الحقيقة في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، يعني أختمها برسالتين. الرسالة الأولى اتكلم فيها فضيلة الشيخ في مسألة الدعاء والخطباء أئمة المساجد. من يتابعنا من أئمة المساجد، من يشاهدنا من أئمة المساجد، أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عن أبناء المسلمين الذين يأتون إلى بيت الله سبحانه وتعالى. مسؤولون بمعنى ان حضرتك كفضيله الشيخ كامام للمسجد كداعي الله سبحانه وتعالى مسؤول بالتوجيه والتربيه والتوعيه، وانك تحبب الناس في دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وانك تجمع ابناء المسلمين حواليك
والشباب،
واجمع الشباب حواليك، ولك في رسول الله اسوه حسنه صلى
معلش لو
الله عليه وسلم.
ملحوظة أخيرة،
نعم تفضل.
أوجه حضرتك برضو رسالة لكل الدعاة.
نعم.
أنا شايف إنها ضرورة، لازم كل أخ من الدعاة والداعيات، الأخوات، الإخوة والأخوات، يكون لهم طلاب
نعم
من الصغار. أصل في مجموعة من الدعاة أو بعض الدعاة مالوش قوي، يعني ما عندوش خلق شوية للأطفال، خلاص يبقى من الشباب.
صحيح.
لازم يكون ليك مجموعة كده،
هو
أنت
عفوا، هو
قائم على
عفوا،
تربيتهم.
انا حقيقة ممكن اختلف مع فضيلتك في هذه النقطة. يعني انت ما ينفعش طالما ارتضيت ان تكون داعية الى الله سبحانه وتعالى ان ما يكونش لك دور مع الابناء. انا ما لا اشترط عليك انك تجيبهم تربيهم في بيتك،
لا،
لكن حق النصيحة،
لقاء في
حق
الأسبوع
النصيحة
بس.
التي علمنا اياها اعظم داعية في هذا العالم
عليه
رسول
الصلاة
الله
والسلام،
محمد
عليه
صلى
الصلاة
الله
والسلام.
عليه وسلم، الذي كان يصطحب الحسن والحسين الى بيت الله اطفال، يقودهم الجامع عشان يعلمهم المسجد، يعلمهم الصلاة، يعلمهم القرآن، يعلمهم كيف يكون المسجد. فدي
بالظبط
نصيحة
بالظبط
للدعاة، اهتموا بأبناء المسلمين. الأطفال يا إخوانا اللي بيجوا الجامع دول نعمة كبيرة، نحافظ عليهم ونحتويهم ونشوف ايه الهدايا اللي تناسبهم، زي ما بيعمل الشيخ صلاح نهاية كل جمعة، يجمع بعد الخطبة الأولاد حواليه، بيقول لي من 35 ل 40 طفل حبوا الجلسة، يجوا بعد الجمعة يقعدوا معاه عشان يسمعوا منه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
بالظبط
تخيل
فعلا.
حضرتك لو كل إمام مسجد في كل حي في كل حارة في كل مكان ربط الأبناء بتوع المنطقة بيه، وعلمهم يجوا يقعدوا معاه ويقرأ لهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
ويحفزهم
والسلام.
بقصة جميلة، ويجيب لهم هدية لكل طفل هدية ولو بسيطة.
والله
كيف
أنا
يكون
آسف
حال
للمقاطعة، بس بتلاقي مشاركة جميلة من الناس،
وأنا
أكياس الحلويات وأظرف فلوس بتجيلي والله
صحيح
أوزعها
صحيح
على الولاد. يعني
كيف يكون لو كل إمام مسجد قام بالدور ده، كيف سيكون حال أبناء المسلمين اللي دلوقتي احنا بنحاول نلحق، ده بيشرب شابو وده بيشرب مش عارف ايه وده بيشرب سجاير وده بيسمع اباحيات وده اتجه للالحاد. نحتوي الابناء من الصغر لانهم امانه في اعناقنا. النصيحه الاخيره للاباء والامهات، ادفعوا ابنائكم للمسجد، ادفعوا بابنائكم الى معلم القران، ادفعوا بابنائكم زي ما بتحافظوا على اولادكم يتعلموا فيزياء وكيمياء وياخدوا دروس خصوصيه في الانجليزي والفرنساوي وياخدوا دروس خصوصيه مش عارف في ايه وايه، ويجي لهم المعلم البيت ويروحوا المعلم البيت. حافظ على اولادك يتعلموا كلام ربنا سبحانه وتعالى، لان هو ده اللي هيكون سبب نجاتك انت في الدنيا وفي الاخره. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اعظم مشروع استثماري تامن بيه مستقبل اولادك، لا عربية ولا بيت ولا شقة ولا أرض ولا منصب ولا وظيفة ولا فلوس، أعظم مشروع تحافظ بيه على أولادك أن تتقي الله فيهم سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن
اللهم
يربي لنا أبناءنا. بهذا الحد مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى للحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.